بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة الثانية من الرسائل التي جاءت بين يدي الثلاثة الأصول تمهيدا لها وتوطئة بين يديها. وهذه الرسائل الثلاث، وقد تقدم معنا بالأمس الرسالة الأولى وفيها الأربعة المسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. وهذه الرسالة الثانية وذكر فيها رحمه الله تعالى ثلاث مسائل كلها في التوحيد وحقوقه، كل هذه الرسائل في التوحيد وحقوق التوحيد. وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها رحمه الله تعالى مسائل عظيمة جدا، والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الثلاث وأن يعمل بهن. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. يجب على كل مسلم ومسلمة، أي وجوبا عينيا. وعرفنا أن واجبات الشريعة وفرائض الدين نوعان: عيني وكفائي. والعيني هو ما لا يسع كل مكلف جهله، ما لا يسع كل مكلف جهله، بمعنى أن كل فرد من أفراد المكلفين من الذكور والإناث يجب عليه تعلمه، وهو ما لا يقوم الدين إلا به، وما لا يتم الواجب به فهو واجب. وأعظم أمور الدين التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى توحيد الله. ولهذا فإن تعلم التوحيد الذي لأجله خلقنا أوجب الواجبات وأعظم الفرائض على الإطلاق، وذلك لأن التوحيد عليه قيام الدين، بل إن أي عمل من الأعمال وأي قربة من القربات يأتي بها المرء لا تكون مقبولة منه إلا إذا أقامها على التوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذه الرسائل أو هذه الرسالة المتضمنة للثلاث مسائل هي في هذا الواجب العظيم والمطلب الجسيم في التوحيد وحقوقه. قال: تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، أي أن هذه المسائل الثلاث مطلوب فيهما أمران، علم وعمل. مطلوب فيهما أمران، علم وعمل. علم بهذه المسائل علما جيدا وفهمها فهما مسددا بحيث تكون واضحة لدى العبد بينة، والأمر الثاني أن يعمل بهن. وقوله رحمه الله تعالى والعمل بهن يفيد أن المسائل الثلاث المذكورات كلهن من الأمور العملية، كلهن من الأمور العملية، لأن قال والعمل بهن. وكما نعلم أن التوحيد نوعان: علمي وعملي. والعلمي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذان النوعان من التوحيد المطلوب فيهما هو العلم، المطلوب فيهما هو العلم، ولهذا يقال له توحيد علمي. والنوع الثاني من التوحيد توحيد عملي، توحيد عملي، أي المطلوب من المكلف في هذا الجانب هو العمل. فإذا هذه المسائل الثلاث كلها من المسائل العملية، من العملية مسائل العمل، ليس فيها مسألة تتعلق بالجانب العلمي فقط دون العمل، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له أخذا من قول المصنف رحمه الله تعالى والعمل بهن. والعمل بهن، ذكر رحمه الله المسألة الأولى من هذه المسائل أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة الأولى، وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين يدي تقرير هذه المسألة التي هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الدليل عليها، قدم بثلاث أمور، قدم رحمه الله تعالى بثلاثة أمور بين يدي هذه المسألة العظيمة التي هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن الله خلقنا ورزقنا، أن الله خلقنا ورزقنا. نستحضر في هذا المقام أن الله عز وجل هو الذي أوجدنا من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو جل وعلا الذي يمدنا بالأرزاق والنعم والمنن والعطايا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنستحضر هذا المقام أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي أوجدنا، هو الذي أمدنا بالنعم والعطايا والهبات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما ينبغي أن نستحضره هنا في هذه المسألة الأولى أن الله جل وعلا لم يتركنا هملا، لما خلقنا وأوجدنا من العدم ما أوجدنا باطلا، لم يوجدنا تبارك وتعالى باطلا، ولن يتركنا سدى، ولم يخلقنا عبثا، تعالى وتقدس جل في علاه عن ذلك. فهذا أمر آخر، أولا نستذكر أن الله خلقنا وأوجدنا، هو الذي أوجدنا من العدم، وهو الذي تفضل علينا بأنواع النعم جل في علاه. ثم نستحضر بعد ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يخلقنا أو لم يتركنا هملا، معنى لم يتركنا هملا أي دون أن نؤمر أو ننهى، هكذا فقط نمشي ونأكل ونشرب ونلعب ونتحدث، لم يتركنا هملا، بل إنه سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة ومقصد جليل، بينه سبحانه في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذن الله جل وعلا خلق الخلق ولم يتركهم هملا، بل أمرهم ونهاهم، ولم يتركهم سدى. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، هيهات أن يكون كذلك، بل الله جل وعلا منزه عن ذلك. وقال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس عن ذلك سبحانه وتعالى. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، هذه عقيدة الكفار. سبحان الله، انتبه هنا، عندما يظن الإنسان أنه خلق باطلا، عندما توجد فيها هذه العقيدة أنه خلق باطلا، ليس هناك غاية خلق لأجلها، ليس هناك هدف أوجد لتحقيقه، كيف تكون حياته؟ مرة ثانية، عندما يعتقد الإنسان ويظن أنه هكذا خلق باطلا، لا لغاية ولا لهدف، وليس لإيجاده حكمة، عندما يظن هذا الظن ويعتقد هذا المعتقد، كيف تكون حياته؟ ستكون حياته كحياة الأنعام، بل أسوأ من حياة الأنعام، كما قال الله تبارك وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أما المؤمن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالفهم المسدد والاعتقاد القويم أنه خلق لغاية ووجد لهدف، وأن الله سبحانه منزه عن العبث ومنزه عن الباطل، وأنه لن يترك الإنسان سدى، بل خلقه ليأمره وينهاه، فإذا هذه عقيدة لها أثرها العظيم جدا في سلوك الإنسان، في عبادته، في استقامته، في لزومه لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما اعتقد الكفار وظنوا أنهم إنما خلقوا باطلا وأوجدوا عبثا، مضوا في حياة شبيهة بحياة الأنعام بل أسوأ. ولهذا يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم يقول الله لهم أفحسبتم، وهم في النار، اقرأ سياق الآيات في خاتمة سورة المؤمنون يتضح لك ذلك جليا، أن هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى، خطاب تقريع وتوبيخ للكفار وهم في النار، يقول لهم رب العالمين جل وعلا جل في علاه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي انظروا عاقبة ظنكم الفاسد واعتقادكم الباطل أنكم في الحياة الدنيا إنما خلقتم للعبث، انظروا عاقبة هذا الاعتقاد، كيف أن اعتقادكم أرداكم وأهلككم وأدخلكم في اللهو والعبث والضياع والبعد عن الإيمان والاعتقاد الصحيح، حتى أوصلكم هذا الاعتقاد إلى النار. أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن عرف وعلم أنه لم يخلق هملا ولم يوجد باطلا ولن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي هيهات أن يكون كذلك، بل خلقه الله سبحانه وتعالى ليأمره وينهاه. هذه المقدمة الثانية، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، الثانية أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، الثالثة بل أرسل إلينا رسلا، بل أرسل إلينا رسلا. لاحظ الآن، الله جل وعلا أوجدنا من العدم، وهذا الإيجاد من العدم لا لن يترك فيه الإنسان هملا وسدى، لا يؤمر ولا ينهى، بل خلقه ليأمره وينهى، خلقه ليقوم بعبادة الله، ليكون عبدا مطيعا لله، مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك أن يصطفي من البشر رسلا تكون مهمتهم إبلاغ أمر الله ونهيه إلى البشرية. لا يكون الوحي المنزل من الله ينزل على كل فرد من أفراد الناس، من أفراد البشر، وإنما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون وحي الله جل وعلا ينزل على صفوة البشر وخلاصة البشر، وهم الرسل الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى وصفاهم لرسالته، ليكونوا واسطة بين الله وبين عباده في إبلاغ شرع الله ودينه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا اصطفاء واجتباء، فاصطفى سبحانه وتعالى الرسل ليبلغوا دين الله، لا أن يكون الوحي ينزل على كل فرد من أفراد المكلفين، وإنما ينزل على الرسل، والرسل يقومون بالبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فإذا الأمر الثالث: بل أرسل إلينا رسولا. انظر الآن إلى هذه المقدمات الثلاث، ما النتيجة التي تقتضيها هذه المقدمات؟ الله خلقنا وأوجدنا ويرزقنا ويمدنا بالنعم والعطايا والهبات، وهذا الخلق الذي خلقنا الله إياه ليس هملا ولا باطلا ولا سدى، بل لنؤمر وننهى، ولأجل هذه الغاية أرسل الرسل سبحانه وتعالى. إذن ما الذي يجب علينا؟ ما الذي يجب علينا؟ لماذا أنتم سكوت؟ الطاعة. الذي يجب علينا الطاعة لهذا الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لهذه الغاية التي خلقنا لأجلها. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. معقول أحد يقال له ادخل الجنة يقول: لا، أنا ما لي رغبة في دخول الجنة، وفضل دخول النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ ما يتصور أن أحد يقال له ادخل الجنة ويقول: لا، أنا أفضل أن أدخل النار، ما لي رغبة في دخول الجنة. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي أبى على نفسه دخول الجنة، أبى إلا أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. فإذا المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث العظيمة هي طاعة الرسول، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دخول للجنة إلا بها. كل طريق إلى الجنة مسدود إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون وصول إلى الجنة إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عبد اجتباه الله واصطفاه واختاره سبحانه وتعالى ليكون مبلغا، ليكون مبلغا داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه فإنه قد أبى على نفسه دخول الجنة، وأبى إلا أن يكون من أهل النار. ما الدليل على المسألة؟ المسألة هي طاعة الرسول مع مقدمات ثلاث بين يدي المسألة. ما الدليل على هذه المسألة التي هي طاعة الرسول وتوقف السعادة والنجاة ودخول الجنة على حصول هذه الطاعة؟ ما الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم، أي معشر أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلنا إليكم رسولا، هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم أي بأعمالكم، شاهدا عليكم بأعمالكم، نظير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فشاهدا عليكم أي بأعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون أي وقومه رسولا، هو موسى عليه الصلاة والسلام. فما الذي كان من فرعون؟ قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قوله سبحانه وتعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، هل هذه مجرد معلومة نعرفها عن فرعون وما الذي حصل له، أو أن هذا يتضمن تهديد ووعيد لكل من يتخلى عن طاعة الرسول؟ هذه ليست مجرد معلومة يعرفها الناس أن فرعون أرسل له رسول وعصى الرسول فأخذه الله أخذا وبيلا، وإنما هذا يتضمن تهديد ووعيد لكل من بلغته بعثة الرسول ودعوة الرسول وأعرض عنها ولم يقبلها، فليس ثمة إلا الأخذ الوبيل والعقاب الشديد. قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي عصى فرعون موسى فأخذه الله الأخذ الوبيل أي الأخذ الشديد. ما هو هذا الأخذ الشديد؟ جاء مفسرا ومبينا في آيات. أولا في الدنيا أهلكه الله سبحانه وتعالى شر هلكه، أهلكه الله بالغرق، وكان يفخر على قومه وعلى الناس بالأنهار التي تجري من تحته متكبرا متعاليا متجبرا، فأهلكه الله بالماء، أهلكه الله سبحانه وتعالى بالماء في قصة من أعجب العجب في كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته جل في علاه. وأما في القبر فإن فرعون منذ أهلكه الله إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة وهو في قبره كل يوم يعرض على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي صباحا ومساء، هذا في القبر. وأما الأخذ الوبيل يوم القيامة فبينه سبحانه وتعالى في قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب في القبر، ولكن في الدنيا بالغرق، وفي النار أشد العذاب. لماذا؟ فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، أي أن معصية الرسول غاية في الخطورة والهلكة، هلكة في الدنيا وهلكة في القبر وهلكة أيضا يوم القيامة. إذن من المسائل العظيمة الجليلة كبيرة القدر التي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يعيها طاعة الرسول، طاعة الرسول، فهذه مسألة عظيمة من أعظم المسائل، ويتوقف عليها سعادة العبد ونجاته، لأن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن لم يطع الرسول دخل النار، فدخول الجنة متوقف على طاعة الرسول، ودخول النار سببه عصيان الرسول، فأهل طاعة الرسول أهل الجنة وأهل عصيان الرسول أهل النار. فهذه المسألة الأولى وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هو دونهما، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لماذا؟ لأن العبادة حقه سبحانه، حقه على عباده، حقه سبحانه وعلى عباده. مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق لله على عباده، لا يجوز أن يشرك مع الله فيه ولا في مقدار ذرة مهما كان هذا الغير، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هو دونهما. فهذا حق لله سبحانه وتعالى، ومن صرف هذا الحق لغير الله أشرك بالله وكان بذلك من الكافرين، وكان بذلك مرتكبا للذنب الذي لا يغفره الله، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي فضلا عن من دون الملك المقرب والنبي المرسل. الملائكة مع مكانتها العظيمة ومنزلتها العلية وما أعطاها الله من قوة وقدرة وضخامة في الأجسام وفي التصرف وغير ذلك، لا يستحقون من العبادة أي شيء، العبادة حق لله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر في سورة سبأ في سياق إبطال الشرك وقطع كل ما يتعلق به المشرك من التعلقات الباطلة، يقول الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي الملائكة. انظر ذكر الملائكة الآن في مقام وسياق إبطال الشرك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فهذه الملائكة ضخمة الأجسام، كبيرة الأجسام، التي أعطاها الله من القدرة ما أعطاها ومن التصرف ما أعطاها، إذا تكلم الله بالوحي خرت صاعقة، أغشي عليها وأغمي عليها، خرت صاعقة. هذا الذكر لحال الملائكة وضعفها ذكر في مقام إبطال الشرك كما هو واضح في السياق، لأن السياق كله في إبطال الشرك وإبطال كل ما يتعلق به المشرك. فالملائكة أعطاها الله من الأجسام الضخمة والقوة والقدرة، وحالها أن الله إذا تكلم بالوحي خرت صاعقة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة لا يستحقون من العبادة شيء، والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لا يستحقون من العبادة شيء. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي ليس لي شيء من خصائص الله وليس لي شيء من حقوق الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ميزت عنكم بالوحي، يوحى إلي ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. هذه خلاصة دعوة المرسلين وزبدة رسالتهم، أنما إلهكم إله واحد، معبودكم الذي تخضعون له وتذلون وتصرفون له أنواع العبادة إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه ويطلب لنفسه الفوز والنجاة والسعادة يوم يلقى الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أي أحد كان كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، المساجد قيل المراد بها المبنية، مثل هذا المسجد المبارك، المساجد أي المبنية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. قيل المراد بالمساجد المبنية، وقيل المراد بالمساجد أعضاء السجود. وأن المساجد أي المبنية لله فلا تدعو فيها مع الله أحدا، إذا كان المراد بالمساجد أي المبنية فلا تدعو فيها مع الله أحدا، أو أن المساجد يراد بها أعضاء السجود، وأن المساجد لله فلا تدعو بها مع الله أحدا. وقوله مع الله أحدا، أحدا جاءت نكرة في سياق النهي، النهي في قوله فلا تدعو، فيفيد العموم، أحدا أي أي أحد كان، لا يستثنى من ذلك أي أحد. فلا تدعو مع الله أحدا أي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن من هو دونهما. قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن هذه المسألة الثانية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه المسألة الثانية هي تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما أن المسألة الأولى التي قبلها والتي هي طاعة الرسول هي تحقيق ماذا؟ تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، وحق الرسول أن يطاع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالرسل أرسلوا ليطاعوا، لأنهم واسطة بين العباد وبين الله في إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى، وقد بلغوا البلاغ المبين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذر أمته من شر ما يعلمه لهم. فالرسل أجمعين بلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. فإذا المسألة الأولى طاعة الرسول، وهي تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. معنى كونه لا يرضى أن يشرك معه أحد أي لا يرضى إلا التوحيد، ولا يقبل إلا التوحيد، ولا ينفع عنده إلا الإخلاص، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. فلا ينفع عند الله ولا ينجي عند الله ولا تنال به السعادة يوم لقاء الله إلا بالتوحيد. فقوله رحمه الله: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أي لا يرضى إلا التوحيد، أي لا يرضى إلا التوحيد. هذه المسألة الأولى. والثانية، ما هي الثالثة؟ قال: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، من أطاع الرسول أي كما هو مبين في المسألة الأولى، ووحد الله أي كما هو مبين في المسألة الثانية. مر معنا مسألتان، الأولى في طاعة الرسول ومهد لها كما عرفنا بثلاث تمهيدات، ثم ذكر الدليل على طاعة الرسول، ثم ذكر المسألة الثانية وهي توحيد الله، وأن الله لا يرضى الشرك ولا يقبله ولو كان المشرك به شخص عظيم أو له مكانة عليا أو منزلة رفيعة، لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلما ذكر المسألة الأولى والثانية، المسألة الأولى طاعة الرسول والمسألة الثانية توحيد الله سبحانه وتعالى، قال الثالثة أن من أطاع الرسول أي كما في المسألة الأولى، وحد الله أي كما في المسألة الثانية، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. لماذا؟ لأن هذه الموالاة لمن حاد الله ورسوله لا تجتمع إطلاقا مع التوحيد وطاعة الرسول، إطلاقا لا تجتمع مع التوحيد وطاعة الرسول. إذا وجد التوحيد وطاعة الرسول حقا وصدقا في قلب المرء، لا يمكن أن يوجد في هذا القلب الذي هذا وصفه موالاة لمن حد الله ورسوله. كيف يجتمع هذان المتضادان في القلب؟ فمعنى ذلك أن إن وجد في العبد المسألة الأولى حقا وصدقا، ووجدت فيه المسألة الثانية حقا وصدقا، ووجد إن صحت العبارة تلقائيا المسألة الثالثة وهي عدم موادة من حد الله ورسوله، لأنه لا يجتمع في القلب توحيد الله وطاعة رسوله وفي الوقت نفسه موادة لمن حد الله ورسوله، لا يمكن أن تجتمع هذه في القلب. قال فمن أطاع الله، أن من أطاع الله وحد، أن من أطاع الرسول وحد الله، لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني ولو كان هذا الذي يحاد الله ورسوله أباه أو عمه أو خاله أو أمه أو أخته أو زوجه، ولو كان أقرب قريب ليس له ذلك. قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. قال رحمه الله تعالى والدليل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، أي في قلبهم موادة ومحبة ومناصرة ومصافات لمن حد الله ورسوله. من حد الله ورسوله أي كان في حد غير حد الله ورسوله، لأنهما حدان، حد الله ورسوله وهو التوحيد وطاعة الرسول، وحد إبليس وجنوده وهو العصيان والتمرد على الرسل والإشراك بالله سبحانه وتعالى، فهما حدان. والناس حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله هم أهل التوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحزب الشيطان هم أهل الشرك وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حد وهذا حد. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي ولو كان هذا الذي حاد الله ورسوله أقرب قريب للإنسان، ولو كان أقرب قريب للإنسان لا يجوز له أن يواد ما دام أنه بهذه الصفة، محاد لله ولرسوله، محاد لله ولرسوله. انتبه في قوله يوادون من حاد الله ورسوله، المحادة لله بالإشراك، والمحادة للرسول عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالعصيان وعدم الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهما المسألتان اللتان تقدمتا، طاعة الرسول وتوحيد الله سبحانه وتعالى. يوادون من حاد الله أي بالإشراك بالله عز وجل واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله، ويحادون الرسول بعصيانه والتمرد عليه وعدم طاعته وعدم قبول ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. من كان كذلك، من كان كذلك موحدا لله مطيعا للرسول لا يواد من حاد الله ورسوله، ما ثوابه وما أجره؟ وانتبه معي، المسائل الثلاث كلها اجتمعت هنا، المسائل الثلاث التي ذكرها رحمه الله كلها اجتمعت هنا. فمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يواد من حاد الله ورسوله، ما ثوابه عند الله؟ انظرها أمامك أمورا سبعة ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه أمور سبعة، هذه أمور سبعة يفوز بها وينالها من أكرمه الله بالتوحيد وطاعة الرسول وعدم موادة من حاد الله ورسوله. الأولى في قوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي كتب الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الإيمان رسوخا فيه وثباتا عليه وتأييدا من الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيد العبد أن صلاح العقيدة، أن صلاح العقيدة واستقامة العبد بصدق على توحيد الله سبحانه وتعالى سبب لثبات الأمر، لثبات المرء على الحق والهدى والموت على ذلك. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وأيدهم بروح منه، أي أمدهم سبحانه وتعالى جل في علاه تأييدا منه ومعونة ونصرة، أيدهم بروح منه سبحانه وتعالى. والروح يطلق ويراد به الوحي كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فأيدهم الله سبحانه وتعالى بروح منه، أي بصيرة وعلما بالحق والهدى المنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، فأضاء الله به قلوبهم وأنار به بصائرهم وهداهم به صراطه المستقيم. الأمر الثالث ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا الأمر الثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكرمهم بهذه الكرامة العظيمة، وهي دخول الجنات، دخول الجنات والنجاة من النار والخلود في جنات النعيم أبد الآباد. وهذا هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الأمر الرابع في قوله رضي الله عنهم، أي أنها أهل هذه الصفات العظيمة والخلال المباركة فازوا برضا الله، ورضا الله هو أكبر نعيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة ومن نعيمها ومن بهجتها، أكبر نعيم رضوان الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس ورضوا عنه، أي عمر الله سبحانه وتعالى قلوبهم بالرضا عن الله، بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. والرضا رضا العبد نوعان: رضا بالله ورضا عن الله. الرضا عن الله كما في هذه الآية: ورضوا عنه، ورضوا عن الله. والرضا بالله مثل ما جاء في الحديث الذي مر معنا بالأمس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. والفرق بينهما أن الرضا بالله متعلقه أسماء الله وصفاته والمعرفة بالله وبعظمته وجلاله وكماله. كلما ازداد العبد معرفة بربه وجلاله وكماله وأسمائه وعظمته ازداد رضا بالله، ازداد رضا بالله سبحانه وتعالى ربا. رضيت بالله ربا أي خالقا رازقا معبودا بحق ولا معبود بحق سواه. فهذا النوع من الرضا متعلقه الأسماء والصفات. النوع الثاني من الرضا وهو الرضا عن الله كما في هذه الآية ورضوا عنه، متعلقه الثواب النعيم وما يكرمهم الله سبحانه وتعالى من جزيل العطايا وعظيم الهبات ودخول الجنات، فيكون هذا النوع الآخر من الرضا وهو الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فالأول متعلقه الأسماء والصفات، والثاني متعلقه النعيم والثواب والإكرام. هذا الأمر الخامس
أو السادس. السادس
الأمر الأول كتب في قلوبهم الإيمان، الثاني أيدهم بروح منه، الثالث يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الرابع رضي الله عنهم، الخامس رضوا عنه. وين السادس؟ طيب أنتم الغلطانين ولا أنا؟
أنا غلطان.
السادس أولئك حزب الله، السادس أولئك حزب الله. هذه الأمر السادس من الأمور التي تضمنها هذا السياق في ذكر ما لهؤلاء من الفضائل والكرامات والعطايا والهبات. أولئك حزب الله، أولئك حزب الله أي بطاعتهم له وإقبالهم على عبادته وقيامهم بتوحيده وطاعتهم لرسوله وبراءتهم من الشرك وأهله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فبهذه الأمور كان هؤلاء حزب الله، وكفى شرفا وفضيلة لهؤلاء أن فازوا بهذه النسبة، أن فازوا بهذه النسبة حزب الله، لأن الناس حزبان: حزب الله وحزب الشيطان. وهذه أوصاف حزب الله، أوصاف حزب الله: توحيد الله، طاعة الرسول، عدم موالاة من حد الله ورسوله. من كانت فيه هذه الصفات فهو حزب الله، ومن لم تكن فيه هذه الصفات فهو من حزب الشيطان، وإن علق على بوابته لافتة كبيرة جدا كتب عليها حزب الله. حتى وإن علق لافتة كبيرة على بوابته معرفا بنفسه أنه حزب الله، هو من حزب الشيطان. ليست المسألة دعاوى، ليست المسألة دعاوى. من السهل أن كل واحد يدعي يشرك ويعبد غير الله ويستغيث بغير الله، مدد يا فلان، واستغاثات بغير الله، وعصيان للرسول، ومواد لمن حاد الله ورسوله، ومع كل هذا الضلال المتراكم يعلق لافتة ويقول حزب الله. هذه دعاوى باطلة زائفة مكشوفة متهالكة مفضوحة، لا تفيد صاحبها شيئا لا في دنيا ولا في أخرى. فحزب الله هذه أوصافهم، هذه أوصافهم حزب الله، هم أهل طاعة الله، أهل توحيد الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم موادة لمن حاد الله ورسوله. فإذا هذه النسبة أو هذه الأمر السادس، هذه النسبة العظيمة والفضيلة العظيمة: أولئك حزب الله. أولئك حزب الله. الأمر السابع في قوله سبحانه وتعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون، الأمر السابع أي أن هؤلاء قد تحقق فلاحهم، أن هؤلاء قد تحقق فلاحهم، ألا إن حزب الله هم المفلحون أي أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. والفلاح كما قيل هي أجمع كلمة في حيازة الخير، أجمع كلمة في حيازة الخير ونيله في الدنيا والآخرة. أولئك ألا إن حزب الله هم المفلحون أي أهل الفلاح، أهل حيازة الخير في دنياهم وأخراهم. أما في الدنيا بقرة العين وهناءة البال وراحة الخاطر والعيش الطيب إلى غير ذلك مما يكرمهم الله سبحانه وتعالى به في دنياهم، وأما في الآخرة فإن الله عز وجل أعد لهم من النعيم والثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
قبل الدخول في هذه الرسالة الثالثة ثمت السؤال حول المسألة الثالثة، ثمت سؤال حول المسألة الثالثة وهي عدم موالاة من حد الله ورسوله. في التحذير من موالاة من حد الله ورسوله في القرآن الكريم ثلاث آيات، كل واحدة منها مبدوءة بيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، ثلاث آيات القرآن الكريم كل واحدة منها مبدوءة بيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. الأولى منها جاءت في عموم الكفار، والثانية منها في اليهود والنصارى، والثالثة منها في القرابة من أب أو أخ أو نحو ذلك ممن استحب الكفر على الإيمان. فهذه الآن مسابقة مطروحة، من يستحضر هذه الآيات الثلاث؟ تفضل. ما سمعنا شيء، تعال بالمكبر اقراها. اعتذرت عن الجواب؟ تخاف من المكبر؟ ها؟ إذن تعال، إذا ما تخاف تعال.
نطيل
اي خليه يجلس بجنبك، اجلس اجلس.
اعيد السؤال؟
اعيد السؤال؟
لا
ليش جاي انت؟
لا انا لما اركن استحضر الايات،
ها؟
استحضر معاني الايات واجيب لك الايات.
احنا ما نبي معاني الايات.
في واحده في التوبه.
في واحده ايش؟
في التوبه يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا ابن ابائكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. ومن يتولهم منكم فاولئك هم الخاسرون.
لا، اذا تحفظ الايه حفظ متقن والا استعفي من الاجابه. ثلاث ايات كلها مبدوءه ب يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا.
لعل الجائزه في جائزه ولا في جائزه؟
اعطيهم نسختي هذه.
في واحد في الخلف يصلح؟
ها؟
في الخلف يصلح؟
ماشي، أنا أشرت للأخ ما ودي أتان.
قرب خليك هنا.
حافظ الآيات
إن شاء الله.
حفظا متقنا ولا فيها؟
إن شاء الله.
ها؟
إن شاء الله بإذن الله.
يلا.
الآية الأولى في اليهود والنصارى.
لا. يقول الله لا على الترتيب اللي طلبته.
الآباء.
أولا عموم الكفار، ثانيا في اليهود والنصارى، ثالثا في القرابة.
الأولى فيها العمران.
أنا حافظ ماكد الشيخ.
ها؟
حافظ ماكد بس ما شاء الله. بدون ترتيب ممكن.
لا أنا بيها مرتبة. ضابطها؟ تعال. أنت بعده. تعال.
قرب فريق.
الأول في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. والثانية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا.
لا، الآية تتعلق في اليهود والنصارى.
في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا.
يا أيها الذين آمنوا فيها نص على اليهود والنصارى، ما في أوضح منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض.
ويتولهم منكم فأولياء.
نعم. الثالثة:
لا تتخذوا أباءكم و...
طيب نلغي السؤال. هات عندك الآيات الثلاث.
هي الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا في الممتحنة. نعم.
والثانية: الآية الثانية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء،
بعضهم أولياء
بعضهم يتولهم منكم فإنه منهم.
أحسنت.
الآية الثالثة في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.
جميل، أحسنت، هذا هو الجواب. أعد الشيخ عبد الرحمن قراءة.
قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذه الرسالة الثالثة، ويبدو الله تعالى أعلم ما بقي وقت للدخول في بيان مضامين هذه الرسالة، فيؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. صلى الله إليك، جاء عدد من الأسئلة في ترتيب. الله إليك، الأسئلة في قضية ترتيب هذه المسائل، كما ذكرتم أن الأولى تتعلق بشهادة أن محمد رسول الله من أطاع الرسول، والثانية تتعلق بالتوحيد، توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فأليس الأنسب كان تقديم الثانية على الأولى لتعلقها بحق الله؟
الترتيب الذي ذكره على وفق الشرح والبيان الذي بين رحمه الله تعالى مناسب تماما، لأن المسألة الأولى بدأها رحمه الله تعالى بقوله بذكر المقدمات الثلاث التي ذكرها رحمه الله، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. فهذا الآن هذه مقدمات بين يدي المسألة، والمسألة هي طاعة الرسول، وطاعة الرسول أي فيما يدعو إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد جاء بتبيانه وتقريره وإيضاحه هذا الرسول، فأول ما يكون معرفة الرسول بهذا الحق الذي جاء به وهو توحيد الله، فيطاع فيما يدعو إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. فالترتيب وفق يعني الكلام هنا ليس كما فهم السائل كلام عن الشهادتين حتى يقال الأولى أن تقدم شهادة لا إله إلا الله، وإنما ترتيب وفق تسلسل وقوع الأمر، أن الله خلقنا ولم يتركنا هملا، أرسل إلينا رسولا، واجبنا مع هذا الرسول طاعة الرسول، ثم الرسول الذي أمرنا بطاعته الخلاصة دعوته وزبدة رسالته هي توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له، وهو المبين في المسألة الثانية. نعم.
صلى الله عليك. يقول: كيف تكون موالاة الكفار؟
موالاة الكفار التي هي منافية مع الإيمان تمام المنافات تكون بمحبتهم لأجل دينهم، محبتهم لأجل دينهم ونصرتهم عليه والفرح بانتصارهم ونحو ذلك المعاني، وهذا هو التولي. وفرق بين التولي والموالاة: التولي هو محبة الكافر لأجل دينه ونصرته ومعاونته والفرح بانتصاره ونحو ذلك المعاني، فهذا تولي. والتولي يتنافى مع الإيمان من أصله، وهو كفر أكبر ناقل من الملة. وأما الموالاة وهي دون التولي فهي محبة الكافر للدنيا أو ليد أو نحو ذلك، وليس محبته لدينه، ولا يكون معها مناصرة ومعاونة له لدينه، ولا يكون معها مناصرة ومعاونة له لدينه، ولا محبة انتصار لدينه كما هو في التولي. والموالاة تتنافى مع كمال الإيمان الواجب، تتنافى مع كمال الإيمان الواجب، وهي معصية عظيمة وذنب خطير ويخشى على دين الشخص، لكنها لا تتنافى مع أصل الإيمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز محبة الوالد الكافر محبة طبيعية؟
نعم، المحبة الطبيعية ليست داخلة في هذا الباب، لا الموالاة ولا التولي، وإنما محبة طبيعية لكونه والده ولكونه رباه ولكونه أطعمه في صغره وسقاه وقام على تنشئته ونحو ذلك، فهذه لا تتعلق بذلك، بل أيضا الإحسان إليه والعمل على إكرامه والقيام بحقوق أبوته سواء الأب أو غيره من القرابة. بل لو كان الأب داعية للابن إلى الإشراك به بالله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لم يقل فعقهما، وإنما أمر بمصاحبتهما بالمعروف برا بهما وإحسانا إليهما وقياما بحقوقهما، وأيضا جدا واجتهادا في هدايتهما إلى الإسلام والدخول في طاعة الله سبحانه وتعالى.
هذا قريب منه حسن الله إليك. في بعض البلاد يتعايش كما يقول المسلمون مع النصارى ومع اليهود، يقول: فهم أصدقائي في العمل وهم جيراننا، نتعامل معهم بكل احترام، هم كذلك يعاملوننا بكل احترام، هل يعتبر ذلك من موادة الكافر؟
بغض الكافر والبراءة من عقيدته والبراءة منه ومن كفره بالله سبحانه وتعالى هذا أمر متعلق بطاعة الله، بتوحيد الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكن ذلك لا يمنع أن تعامل المعاملة الحسنة الطيبة، ولا سيما إذا لم يكن محاربا لك ومعاديا، تعامله المعاملة الطيبة سعيا في استصلاحه وهداية لهذا الدين وتحبيبا له في هذا الدين، هذا لا حرج في ذلك ولا جناح في ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. فالمعاملة الطيبة وإعطائه الهدية وعيادة مثلا إذا مرض ونحو ذلك من الأمور التي تفعلها وأنت تقصد من ورائها الطمع في هدايته ودخوله في هذا الدين بأن يرى هذه الأخلاق التي هي أخلاق المسلمين. وقد كان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى أخلاقه ويرى معاملته إلا ويتحول من ساعته ولحظته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. لا، فهذا التعامل بهذا المقصد لا حرج فيه، أما أن يألفهم ويوادهم ويصادقهم ويكون هو إياهم شيء واحد، وحتى أن بعضهم تذوب حتى المظاهر الدينية وينغمس في مشاركتهم في أعيادهم، وهذا كله من الضلال الذي لا يجوز. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.